قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن سماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى بيت المقدس 16 شهرا ثم صرفت القبلة بعد.
ولم يرد أنها صرفت في اليوم 15 من شهر شعبان، والناس مشهور عندهم أن صرف القبلة كان في 15 من شعبان، ولذا يحتفلون بيوم النصف في اليوم لأنه يوم تحولت فيه القبلة. ولم يرد تعيين الشهر على الصحيح فضلا عن تعيين اليوم داخل الشهر، ولقد جاء عند البخاري بل أظنه في الصحيحين من حديث البراء بن عازب أنه قال قدمنا المدينة فبقينا 16 شهرا أو 17 شهرا نصلي إلى بيت المقدس، فالشهر لم يقطع به فضلا عن اليوم الذي تحولت فيه القبلة. ثم ثالثة، وماذا لو عرفنا أن القبلة تحولت في يوم 15؟ فإن ذلك لا يقتضي احتفالا، ولهذا الصحابة لم يحتفلوا بيوم تحويل القبلة ولا بيوم المعراج ولا بيوم الهجرة ولا بيوم بدر ولا بيوم الخندق ولا، وهذه أحداث عظيمة جدا في الإسلام، لكن لم يكن الصحابة عندهم هذا. الصحابة ما كانوا يقفون عند هذه الأمور، لا إحياء ذكريات، ولا إنما هي السنة والعمل والجد والاجتهاد. ولهذا اطلعت بالأمس على هذا المشروع الموجود في مكة بدايته الآن، وينوون أن يكون مشروعا ضخما بعد ذلك، وما يتعلق بذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله وهديه في مطعمه في مشربه في ملبسه في حروبه في غزواته، تعامل النبي مع الطفل، تعامل النبي مع المرأة، تعامل النبي مع كذا وكذا، والمسمى بمشروع السلام عليك أيها النبي. فإن هذا المشروع حقيقة، وإن جوزه بعض أهل العلم، إلا أن هذا المشروع مشروع، وإن بدا فيه خيرية لإحياء هذا في الأمة وتذكير الأمة بمثل هذا على صورة تقريبية، لأنهم سيرسمون لك مكة بالحجم والوضع الذي كان على عهد رسول الله، يعني يأتون بالأوصاف في السنة وكذا، ثم يرسمون رسوما كأنما تحيا أنت في مكة، كذلك المدينة، هذا بيت النبي، هذا بيت عثمان واسع فسيح، هذا بيت زوجة النبي، هذا بيت عائشة، هذا بيت كذا، وتمشي أنت في مكة، لأن المشروع ينون أن يكون مليون متر، مليون متر، فتمشي أنت في مدينة مكة، تمشي أنت في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تمشي في حديقة مليئة بأشجار نسب الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه شجرة حقيقية، شجرة حقيقية، هذا شجرة نسبه، وهذا نسب علي، والذي تزوج ابنته هذه تزوج فلانا وفلان، هذا أنجب كذا وكذا، إلى غير ذلك مما سيكلف الكثير والكثير، حتى إن بعض شاشات العرض كما رأيت أن واطلعت، بعض شاشات العرض تكلفت مليون ريال، مليون ريال، فما بالك بهذا المشروع الضخم. هذا أفتى به البعض بجوازه والكثير على منعه، والحقيقة بأن هذا سوف يفتح بابا من الشر، بابا من الشر على الأمة. أولا لسنا أحرص على هذا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن التابعين لهم بإحسان، ولقد مضت تلك القرون ولم يحدث النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من هذا، فلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى مكة، لم يأتي غار حراء وهو النبي الذي أنزل عليه في غار حراء، أي ذكر أعظم من هذا أن يأتي إلى الغار، فهذا الغار هو الذي باشر فيه الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار يتعبد، ونزلت أولى الآيات من القرآن في هذا الغار، لكن هل أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغارة وجلس فيه وجمع أصحابه وقال كنت هنا وكنت جالسا في هذه الجهة ثم نزل علي الوحي هنا وفعل بي كذا وكان الوحي ضيقا لكنه اتسع قليلا أو كذا كذا ثم أمر بالبناء عليه وقال لتبقى ذكر هذه في الأمة حتى تتذكر الأمة مهبط الوحي؟ هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك؟ هل أتى النبي صلى الله عليه وسلم غار ثور وقال هنا كان مبدأ هجرتي ولا بد أن تحيط هذا بسور وأن تدعى الأمة إلى زيارتي وتدعى الأمة إلى كذا وحافظوا على ذلك؟ هذه الأماكن الأصلية وليست المقلدة كمان. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي غار ثور، لم يأتي غار ثور، لم يأتي غار حراء، ولم يأتي بيته الذي كان فيه أولا، حتى إنهم قالوا يا رسول الله كما جاء في الصحيح على أي الدور تنزل غدا في الفتح، على أي دور تنزل غدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من ديار؟ أو كما قال صلى الله عليه وسلم يعني ما ترك لنا ابن عمنا شيئا إنما باع دورنا. ما أتى النبي إلى صاحب الدار وقال تلك دار ولدت فيها وتربيت فيها وتلك هي دار الأرقم التي والتي كانت بدء الدعوة وتلك وتلك. ما كان النبي يأتي إلى هذه الأشياء ولا إلى هذه الأماكن ويحيي ذلك في نفوس أصحابه، ولا أتوا إلى بقعة بدر وقالوا كذا، ومات النبي والصحابة تبعوه فلم يفعلوا شيئا من ذلك، بل إن عمر رضي الله عنه قد أتى إلى الشجرة التي كان الصحابة يبيعون عندها أو بايعوا عندها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، فقطعها عمر رضي الله عنه حسما لمادة الشرك حتى لا يتعلق أحد لما رأى عمر رضي الله عنه الناس يتوجهون إلى تلك الشجرة، وهذه شجرة ذكرت في القرآن الكريم، لقد رضي الله عن المؤمنين الذين يبيعونك تحت الشجرة، فلماذا قطعها عمر؟ ألا تكون هذه الشجرة بدء هذا المشروع مثلا؟ لكن عمر قطعها حسما لمادة الشرك كما ذكر ابن وضاح في البدع وغيره من أهل العلم، بل ذكر ابن وضاح رحمه الله تعالى في كتابه البدع أن عمر رضي الله عنه لما صلى بالناس يوما في سفر فوجد الناس ينطلقون انطلاقات إلى هنا وهناك، فقال ماذا يصنع الناس؟ ما للناس ينصرفون هكذا؟ قالوا تلك أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا من ضمن أيضا المشروع هذا أنه أعطى خريطة كاملة لكل مكان وطأت أقدام النبي صلى الله عليه وسلم إياه، أي مكان دخل فيه أو ذكره أو مر به أو نزل فيه أو كذا، خارطة كاملة لهذا المكان. فعمر رضي الله عنه لما رأى أصحابه يأتون هنا وهنا فقال إلى أين ينطلق هؤلاء؟ قالوا إلى أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم. فحذر عمر رضي الله عنه من ذلك ونهاهم وقال إنما هلك من كان قبلكم بتتبع آثار نبيهم، فنهى عمر رضي الله عنه عن ذلك نهيا شديدا في هذا، فلم يكن هذا من هدي الصحابة ولا من منهج أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم يأتون الأماكن ويعظمون الأماكن. هذه الأمور تبدو الآن سهلة وتبدو الآن أنه لا شيء فيها، لكننا نعلم أن الناس الجهالة سوف يأتون هذه الأماكن وهذه الأشياء، ترى هذه قبعة الرسول، ترى هذه بيضة الرسول التي كانت يجعلها على رأسه في الحرب، ترى هذا ثياب الرسول وهو كله تقليد يعني، فيظن الناس أن هذه ثياب الرسول صلى الله عليه وسلم. أنا رأيت بنفسي وإلى الآن موجود، إلى الآن إلى ساعة هذا الحديث هذا موجود، عمود في الحرم، عمود في الحرم يأتي ناس يقولون من هنا من هنا أسري برسول الله، يسمونه بيت أمهانة داخل الحرم، هذا عند باب الملك عبد العزيز، وأنت نازل من باب الملك عبد العزيز إلى ساحة الحرم تجد هذا العمود على شمالك، رغم أني في الحرم من 1412 ما انتبهت إلى هذا أبدا إلا من سنة واحدة، فأنا جالس فوجدت عمودا يأتيه الناس وتبركون به واجتمعون حوله وتمسحون بعمود من أعمدة الحرم، عمود من أعمدة الحرم ليس شجرة ولا مكان صلى فيه النبي، فتعجبت يعني عمود في الحرم والآن يتبرك به. وطبعا الناس يأتون بالطيب ويضعون على العمود، يأتي الذي يمسح فيجد الطيب فيظن أن هذا بركة، يعني أن العمود هو الذي يصدر هذا هذه الرائحة من نفسه من نفسه. فالحقيقة يعني غضبت غضبا شديدا لهذا سبحان الله، وأتيت بالإخوة اللي هم أهل الحسبة هناك، كيف هذا، كيف يترك هذا؟ قف يا أخي هنا يا أخي، دعك من الحرم كله الزحام وغير ذلك، لماذا يبقى هذا هنا عمود يتبرك به الناس يتمسحون به؟ إلا وهذا من زمان أصلا، من زمن شديد. ودخلت على رئيس يعني الحرم، لكن كان عنده اجتماع، فقالوا هذا أصلا كل هذه الأعمدة سوف تزال في التوسعة هذه أصلا، كل هذا توسعة، فبعد 6 أشهر سيزول هذا العمود وما حوله. هذا الآن وفي الحرم، ما بالك لو صنعت أنت لهم مدينة، مدينة ماذا سيفعل الناس؟ هذا عمود حرم، ما بالك لو هذه ثياب النبي، طعام النبي، حربة النبي، سيف النبي، كل هذا سوف يكون موجودا. فهذا الحقيقة باب من أبواب الشر. حسبك أن النبي لم يحي ذلك في الأمة ولا الصحابة ولا التابعون، وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في اتباع من خلف. فهذا كلام الحقيقة، كلام في غاية العجب أن يحصل هنا وفي هذه الأعصار وفي هذا الزمان. إنما نحيي في الناس آثار النبي صلى الله عليه وسلم، الآثار القولية، نحيي في الناس هذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، وتحيا الأمة مع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لا مع جبل ولا مع حجر ولا مع شجر ولا مع أعمدة ولا مع تربة ولا مع ثياب ولا مع كذا. وبعد عسى أن ينتفع الناس بذلك، يقولون هذا لغير المسلمين، هذا لغير المسلمين. نقول لغير المسلمين قدموا السنة، قدموا السنة لغير المسلمين، قدموا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. نريد أن يرى غير المسلمين المسلمين ممتثلين هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، نريد من غير المسلمين أن يروا هذا والسواك في يده، وأن يروا هذا وقد قصر ثيابه، نرى هذا وقد أطلق لحيته، أن يرى تلك المرأة وقد تجلببت وسطرت وجهها وبدنها، نرى المسلمين وهم يصلون، نرى المسلمين وهم يحجون. ولهذا جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه أصحابه بثمامة وكان مشركا، ربطه النبي صلى الله عليه وسلم في عمود من أعمدة المسجد. لماذا ربطه النبي في عمود من أعمدة المسجد؟ ماذا أراه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليرى ثمامة الصحابة وهم يصلون. فهذا أعمق منظر يمكن أن يكون سببا في إسلام ثمامة. وبالفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه الإسلام كل يوم، وثمامة يرفض ويأبى، حتى أطلق النبي صراحة بعد 3، فذهب ثمامة ولم يغب طويلا حتى عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونطق الشهادتين بين يديه، أشهد أن لا إله الله وأشهد أن محمد رسول الله. فنري الغرب والشرق، ونري أهل الكفر، ونري غير المسلمين هذه اللوحات الجميلة من التطبيق العملي لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا لو اقتصر المشروع هذا على جمع هذه الموسوعة والتذكير بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابة لكان خيرا عظيما. أما أن يتحول إلى واقع عملي ونقول هذه مكة على عهد رسول الله، هذه المدينة، ويأتي الواحد دار الأرقم أو الأرقم يجلس بجوارها فيجد حنينا فلعله تطول يده، وأنتوا تعلمون أن الشيطان تعمل أي وسيلة من هذه الوسائل. يعني أنا أرى أن هذا يفرح الشيطان كثيرا، لأنه قصر عليه، جمع له أبواب التبرك في مدينة، أبواب التبرك في مدينة، وهم عازمون أن يجعلوها خارج الحرم، يعني خارج منطقة الحرم، حتى يزورها غير المسلمين، حتى يزورها غير المسلمين، تكون خارج الحرم. نهيك عن اسم المشروع نفسه، السلام عليك أيها النبي، السلام عليك أيها النبي. ولهذا القائم على المشروع لما دخل معه البعض، وأنا يعني أرى هذا، أول ما دخل مبنى قالوا السلام عليك أيها، أيوة نعم السلام عليك أيها النبي، فالمشروع هكذا. طيب هل يقال إذا دخل واحد مكانا السلام عليك أيها النبي؟ فقلت تلك بداية القصيدة، سوف يدخل هنا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول هو، كما يقول هو يدخل على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع الإشارة، مع الحركة، مع كل عضو من أعضاء العين وما تعلق بها من السنة كلها، الأذن وما تعلق به من السنة، ذكرت الأذن فيذكر كل ما تعلق به، العين فيذكر كل ما تعلق به، الأصبع فيذكر كل ما تعلق به، السبابة فيذكر كل ما تعلق به. فهل ورد في هذا المشروع الضخم الذي يقول بلغ أكثر من 500 مجلد، هل ورد أن الواحد إذا دخل هذا المكان يقول السلام عليك أيها النبي؟ تلك مصيبة، هذه من أولها، هذه من أولها. ثم ما نقول السلام عليك أيها النبي، هل السلام عليك أيها النبي هذا ونحن في الصلاة، السلام عليك أيها النبي ونحن قائمون على قبره، إذا كنا واقفين عند قبره فنقول السلام عليك أيها النبي. ثم نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاة، وإذا لم نكن عند قبره فنقول اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم سلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا نقول ندعو، لكن ما نقول السلام عليك أيها النبي، وكأنما النبي صلى الله عليه وسلم أمامنا وبين أعيننا. فهذا الحقيقة مشروع، وإن بدا في ظاهره أنه يقرب السنة وأنه يجعل السنة بين عينيك كأنما تعايش العصر الأول لدى النبي وأصحابه، إلا أنه من أخطر ما يكون. وإلا فسروا لنا لما قطع عمر الشجرة ولم يحيها، ولما لم يعد النبي إلى غار حراء ولا إلى غار ثور ولا إلى دار الأرقم من أبي الأرقم ولا إلى مسكن خديجة ولا إلى مهبط الوحي ولا إلى ولا إلى، ولماذا لم يحيي ذلك الصحابة بعد ذلك، ولماذا لم يحيي أتبعونا هذا الأمر بعد ذلك؟ هذا أمر له خطورته ولسنا في حاجة إلى هذا، فالمسلمون تتشوف نفوسهم أصلا إلى مثل هذه الأشياء التي قد تكون سببا في أن يأتي الجهال بطوام في ذلك. ولهذا فإن الصحابة ما حصل منهم شيء من هذا أبدا، ولا التابعون ولا تبركوا بشيء من أثر عمر ولا شيء من أثر أبي بكر رضي الله عنه ولا غير هذا أبدا، حسموا تلك المادة والحمد لله حتى بقي الإسلام غضا طريا. طيب نكتفي بهذا القدر.